إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، هذا تنبيه على معاملات تجري اليوم لا ينتبه لها كثير من الناس. وما أكثر هذه المعاملات التجارية والمالية، فيها الربا وفيها الغرر وفيها التغرير، وكثير من الناس ما ينتبهون، أو أنهم ينتبهون ولكنهم يتجاهلون ويتغافلون من أجل الدرهم والدينار، فهم لا يبالون. إذا سمعوا فتوى بأن هذا الشيء حلال أخذوا به بدون تثبت ونظر وبدون مراجعة واستفسار، وقد يكون هذا الشيء حراما واضحا أو شبهة ما يليق بالمؤمن أن يتعامل بها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعدوه. فإما أن يكون حراما خالصا، وإما أن يكون شبهة، والمؤمن يتقي الحرام وأيضا يتقي الشبهات. ولكن كثيرا من الناس من أجل الدنيا والمال وحب المال يركب الحرام وينغمس في الشهوات ولا يبالي. عباد الله، التنبيه على ثلاث معاملات عمت بها البلوى. المعاملة الأولى، هذه السلع التي تباع في مكانها لا يدري عنها لا المشتري ولا يدري عنها حتى البائع، وربما رآها البائع أو رآها المشتري ثم يبيعها ولا يحوزها إلى رحله كما جاء في الحديث. والمقصود من هذا يا عباد الله هو الدراهم، كما يذكر عن عبد الله بن عباس لأنه قال: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. المقصود هو المال. فهذه حيلة على الربا، يحتلون على من؟ يحتلون على الله سبحانه وتعالى، يتلاعبون بدينه وشرعه، يتلاعبون بأحكامه وحلاله وحرامه، والله عز وجل من ورائهم محيط. كثير من هذه البنوك، هذه المصارف، اخترعت معاملة جديدة سموها بالتيسير. يذهب إليهم المحتاج إلى المال، يبغي مالا، يبغي قرضا، وهذه البنوك على كثرة ما عندها من الأموال وعلى كثرة ما تكسب من الأموال ليس عندها القرض الحسن. فيا سبحان الله، ينبغي أن يفتحوا شيئا يعين به الناس، ثم يثبتوا شيئا يضمن لهم حقوقهم. القرض الحسن ليس عندهم، لا بد أن يكسبوا إما بالحرام وإما بالشبهات. فماذا يقولون لهذا المحتاج؟ ليس عندنا المال، ولكن عندنا السلع إن أردت أن تشتري هذه السلع موجودة، وهو لا يريد سلعة، لا يريد أن يشتري حديدا ولا قطنا ولا شيئا من ذلك، وهم يعلمون هذا. وكذلك هو نفسه ما جاء إليهم إلا للمال، فلو أعطوه قرضا حسنا ثم أخذوا هذا القرض من راتبه ما ضرهم، ما يضرهم ذلك، وهم لهم أشياء أخرى يربحون من خلالها. ولكن حتى هذا المسكين المحتاج يمتصون دمه، يبيعون عليه سلعة هو يشتريها بمبلغ من المال، وهذه السلعة أين هي؟ كانوا في السابق حتى يعني ييأس الإنسان يقولون هي في بلد كذا وكذا، في بلاد بعيدة لا يستطيع أن يصل إليها ولا أن حتى يراها، يقولون هي في جنوب إفريقيا أو في أوروبا، وبعض البنوك قربت قليلا فقالت في البحرين، وهم يعلمون أن هذا الرجل لن يذهب إلى البحرين ولن يذهب إلى جنوب إفريقيا. هذه السلعة ما هي؟ قالوا له هي حديد أو بر أو قطن أو شيء من ذلك، فيشتري منهم هذه السلعة الغائبة التي لا يعلم هو، ما يعلم ولا يعرف ما هي هذه، الحديد هذا ما وزنه، الحديد هذا ما طبيعته، ما جودته، ما صناعته، فيشتري منهم هذا الشيء بعشرة آلاف، وقبل أن ينصرف يبيعه، يبيع هذه السلعة، يبيعها بأكثر من عشرة أو بأقل من عشرة، يبيعها بتسعة أو بثمانية ويقبض الثمن، فهو قد أخذ منهم ثمانية أو تسعة وسوف يرد لهم ويسدد لهم عشرة، هذا هو الربا، أخذ مبلغا ورد أكثر منه، أخذ تسعة ورد عشرة، أخذ ثمانية ورد تسعة، هذا هو الربا. طيب ما هذه السلعة التي، هذه السلعة كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قديما، يا سبحان الله العلم ما ترك شيئا، عبد الله ابن عباس قديما قال هذا، صور هذه الصورة التي تحتال بها البنوك اليوم، قال دراهم بدراهم وبينهما حريرة. الحريرة هذه الآن تختلف، تكون سلعا مختلفة، حديدا أو قطنا أو برا أو رزا إلى آخره، هي دراهم بدراهم، وهو واقف سجل على نفسه عشرة آلاف وقبض منهم تسعة آلاف أو ثمانية آلاف، هذا يعني على سبيل المثال والفرض، وإلا فإن المبلغ أحيانا يكون، الفارق يكون كبيرا. هذه المعاملة يا عباد الله، هذه حيلة على الربا. وبعض البنوك اليوم لما قيل لها إن هذه بلاد بعيدة وصاحب السلعة يعني ربما لا يستطيع أن يصل ولا أن يحمل هذه البضاعة، فماذا فعلوا؟ قربوا المسافة، تفقون مع معرض من المعارض الموجودة في البلد أو على محل يبيع السلع، يبيع الحديد، ثم يتركون هذا الحديد مزبورا في هذا المكان وتكتب عليه لوحة، هذا الحديد ملك للبنك الفلاني، ثم يقولون لهذا المسكين المحتاج للمال اذهب إلى المكان الفلاني هناك الحديد إن شئت خذه، وهم يعلمون علم اليقين أنه لن يأخذ حديدة واحدة، هو يريد المال، وهذا الحديد المزبور في هذا المكان يباع مئة مرة. يا سبحان الله العظيم، يحتلون على من هؤلاء؟ يباع مئة مرة ربما في الشهر الواحد، وكله احتيال على الربا، كما تفعل كثير من معارض السيارات، يوقفون السيارات وتباع هذه السيارة أيضا مئة مرة بنفس الحيلة، بنفس الحيلة، دراهم بدراهم وبينهما سيارة. فيا عباد الله، هؤلاء يحتالون على رب العالمين ولا يبالون بأخذ المال، ولكن أنت أيها المؤمن احذر، احذر أن تقع في هذه الورطة وأن تأكل الربا من حيث لا تشعر. وقد يقول قائل
أفتى العالم الفلاني بكذا وأفتى العالم الفلاني بكذا. ليست العبرة بالفتوى، العبرة الآن بالحكم الشرعي. أنا سوف أنقل لك الآن أيها المسلم فتوى في هذا الموضوع. هذه الفتوى ليست من الشيخ فلان ولا فلان، هذه الفتوى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل قال رسول الله فلا مجال لأحد معه، ما هنالك مجال أبدا. اسمع إلى هذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها في هذا الموضوع يا سبحان الله. وكيف غفل أولئك المتساهلون عن هذه الفتاوى التي أصدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكم بها؟ هذا له أسباب أخرى، هذا مجاله واسع. كثير من هؤلاء المتفقهة ربما يتساهل وربما يتأول، لذلك يقع الخلاف. إذا نظرت إلى العلماء الذين ليس عندهم التساهل تجد الفتاوى المنضبطة على ما حكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بالحق، ومن يتبع الحق ويأخذ بالحكم الشرعي. أما التساهل فإنه من قديم، كثير من العلماء يرخصون في أشياء محرمة، هذا من قديم. ولذلك قال بعض السلف لو إنك أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. علماء يرخصون من قديم، من أيام السلف بعض العلماء بعض الفقهاء يرخص في أشياء لو نظرت إليها تجد أنها حرام، والعالم يعذر، لكن أنت لست معذورا، تأخذ برخصته على خلاف الحكم الشرعي لست معذورا، لأن العالم يجتهد ويخطئ فهو معذور وله أجر واحد عند الله إذا لم يكن صاحب هوى. أما أنت لست معذورا لأنه قد تبين لك الحق وعرفت حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود السجستاني في سننه رحمة الله عليهما بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت زيتا في السوق، ابتعت زيتا في السوق، قال فلقني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا، أعطاني به ربحا حسنا، وذلك قبل أن ينقله. قال ابتعته، ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته يعني لما أخذ السلعة ودفع المال لقيه رجل فأعطاه به ربحا حسنا، ولما ينقل هذه السلعة من مكانها لا زالت في مكانها، يقول فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أردت أن أبيع هذا الزيت. قال فإذا برجل من خلفي يأخذ بذراعي، يأخذ بذراعي يعني يمسك ذراعيه عن أن يمضي هذه البيعة. يقول فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري أحد كبار العلماء، زيد بن ثابت أحد كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه لما دفن زيد بن ثابت لما دفن في قبره كان عبد الله بن عباس واقفا على شفير القبر، فلما دفن زيد بن ثابت قال هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم، يعني بموت العلماء. قال فإذا زيد بن ثابت، فإذا هو زيد بن ثابت فقال لي لا تبعه، لا تبعه حتى تنقله إلى رحلك، لا تبعه حتى تنقله إلى رحلك، يعني تنقل هذه السلعة. لماذا؟ قال فإن رسول الله، اسمع إلى الفتوى، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى حتى ينقلها التجار إلى رحالهم. هذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى أن تباع السلع، يعني أن تباع السلع حيث تبتاع في المكان الذي تشترى فيه حتى ينقلها التجار إلى رحالهم. عباد الله، ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة ظاهرة. لماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدر هذا الحكم ونهى التجار أن يبيعوا أو أن يبتاعوا السلع وهي في مكانها؟ الحكمة ظاهرة، حتى يغلق الباب أمام المرابين، لأن السلعة إذا كانت تباع وتبتاع في مكانها أصبحت حيلة على الربا، دراهم بدراهم وبينهما حريرة كما قال عبد الله بن عباس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سد الذريعة وأغلق الباب، معنى ذلك أنه أن الإنسان ما يأتي يريد سلعة، يشتري سلعة، إلا وهو يريدها فعلا، يقصدها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقفل الباب أمام هؤلاء المحتالين المرابين. فإن قال قائل: ما هو تأويل أولئك الفقهاء المعاصرين في رد هذا الحديث؟ عباد الله، أنا أذكر لكم تأويلا واحدا فقط، يعني وقس عليه. بعض الفقهاء المعاصرين ممن يتساهلون ويفتون بهذه الفتاوى ويجوزون هذه المعاملات، يقولون إن هذا خاص بالطعام فقط، يعني الطعام فقط هو الذي لا تبيعه حتى تنقله. لذلك البنوك الربوية تقول لك حديد أو قطن، شيء يعني ما هو طعام. لماذا؟ لأن هؤلاء الفقهاء أفتوهم بأن هذا خاص بالطعام، أما غير الطعام فإنه يباع حيث يبتع، هكذا قالوا. طيب، فإن سألت لماذا خصصوا ذلك بالطعام؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث التخصيص بالطعام، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفى. فهناك أحاديث جاء فيها ذكر الطعام، فماذا فعل هؤلاء؟ قالوا: إذن هذا هو المراد المقيد هنا، المطلق هناك، كلمة سلع تقيد بهذه اللفظ، بلفظ الطعام. وهذا المسلك يا عباد الله ليس بصحيح، هذا التقييد ليس بصحيح، لأن الطعام نوع واحد من السلع، الطعام نوع واحد من السلع، وهذا النوع الواحد والفرد الواحد من مجموع الشيء إذا ذكر في بعض الأحاديث فإن هذا لا يعد تخصيصا ولا تقييدا، كما قرر علماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يقولون: التنصيص على بعض أفراد العام لا يعد تخصيصا، هذه القاعدة، التنصيص على بعض أفراد العام لا يعد تخصيصا. ففي هذه الأحاديث نص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على بعض أفراد العام، على الطعام من بين السلع، فهذا لا يعد تخصيصا، لأن هذا مفهوم لقب والألقاب لا تقيد بها النصوص. هذا هو المخرج. ثم يقال: سبحان الله، نحن إذا نظرنا إلى العلة، إلى الحكمة، لماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع؟ لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قلنا: الحكمة هو إغلاق باب الربا والحيلة. وهذه الحكمة ليست خاصة لا بالطعام ولا بغيره، هذه الحكمة موجودة في جميع السلع، سواء في الطعام أو في غير الطعام. فلماذا يقال إن هذا يعني في الطعام فقط أما في غير الطعام لا؟ المحتال يا عباد الله الذي يريد الربا ويريد أكل أموال الناس بالباطل، فإنه لا يبالي، يبيع طعاما، يبيع حديدا، يبيع قطنا، يبيع سيارات، الذي يأتي. فهذه الحيلة الربوية ليست خاصة بالطعام. فاسمعوا يا عباد الله، هذا الكلام وهذا التخصيص ليس بصحيح، لا من جهة النظر ولا من جهة الأثر. هذا فقط تأويل واحد يردده بعض المشايخ المعاصرين ممن أباح هذه المعاملة التي أدخلت الناس في الربا وفي أكل الربا من أوسع أبوابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، المعاملة الثانية هي من المسابقات، المسابقات التي كثرت في الصحف وكذلك في القنوات. هذه المسابقات إذا كانت في شيء مفيد، في شيء نافع، فلا بأس بها، ولكن بشرط أن تخرج عن صورة القمار، أن لا تكون من الميسر. فالصحيفة مثلا إذا أردت أن تذيع مسابقة أو أن تعلن عن مسابقة، هذه المسابقة فيها بحث وفيها فائدة، فيها منفعة، فيها ثقافة، يستفيد الإنسان، يبحث وينظر ويستفيد، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا اشترك في مسابقة يذهب إلى أحد طلاب العلم يحل له الأسئلة، هذا ما يجوز. ولو أنه فاز وأخذ المكافأة فهذه المكافأة لا تحل له. وكثير من الناس يحرجون طلاب العلم بهذا، يأتيك بالمسابقة فيها أسئلة يقول حلها يا شيخ حلها، طيب إذا حلها لك هذا الشيخ، طيب هذه المكافأة من يستحقها؟ أنت لا تستحقها لأنك لم تفعل شيئا، والله المستعان. على كل حال، هذا تنبيه يعني على الهامش. نعود إلى أصل المسألة، المسابقة، المسابقة الثقافية أو العلمية التي تكون في الصحف أو في المجلات أو في غيرهما، هذه مفيدة ولا بأس بها، ولكن بشرط أن تخرج عن صورة المقامرة. كيف؟ يعني أن لا تكون هذه المسابقة دائرة بين الغنم والغرم. هذا هو القمار، هذا هو الربا، هذا هو الميسر، هذا هو القمار. الميسر عقد يدور بين الغنم والغرم. كيف يدور بين الغنم والغرم؟ يعني أنت أيها المشترك في المسابقة إما أن تكون غانما وإما أن تكون غارما، هذا القمار. إما أن تكون غانما تربح وتفوز بالمكافأة هذه الطائلة، وإما أن تكون خاسرا غارما. إن كان كذلك فلا يجوز لك أن تشترك في المسابقة. أما إذا دار الأمر بين أن تكون غانما أو سالما فلا بأس. أنت اشتركت في المسابقة وأجبت على الأسئلة ولكنك لم تربح وفي نفس الوقت لم تخسر، فلا بأس بذلك. كيف ذلك؟ بعض الصحف يشترطون في حل المسابقة وفي كتابة الأجوبة أن تشتري القسيمة الخاصة بالمسابقة، تشتريها أنت وتضع عليها أجوبتك، تشتريها بريال أو بريالين أو ثلاثة ريالات إلى آخره. وهم في الحقيقة يطبعون هذه القسائم بالآلاف، ثم المكافآت التي تعطى للفائزين من عائد هذه القسائم. فهم مثلا لو طبعوا 100,000 قسيمة وباعوها بريال، هذه 100,000 يعطون الفائزين 50,000 و50,000 يأخذونهم. هذا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا هو القمار، هذا الميسر. بعض الصحف إذا أعلنت عن المسابقة تزيد في سعر الصحيفة، بعض الصحف تشترط عليك أن تشترك في الصحيفة. طيب الآن الأمور بمقاصدها، إذا كان الإنسان يشتري يعني تلقائيا وطبيعيا يشتري الصحيفة لينتفع بها واشترك في المسابقة، هذا لا بأس به. لكن إذا اشترى الصحيفة والصحيفة اشترى بريالين أو ثلاثة ريالات، إذا اشترى الصحيفة بنية المشاركة في المسابقة فهذا هو القمار، هذا من القمار. هو ما اشترى الصحيفة للقراءة والمطالعة، اشتراها من أجل المسابقة، لأن قسيمة المسابقة موجودة في داخل الصحيفة، لا يمكن أن يشترك إلا أن يشتري. طيب، هو الآن اشترى الصحيفة من أجل ماذا؟ المسابقة. فيظل المسكين شهرا كاملا أو سنة كاملة يشتري الصحيفة كل يوم، كم خسر هذا وهو يريد المسابقة؟ فإذا لم يربح فإنه يخسر. هذا هو القمار يا عباد الله. هذه المسابقات إذا كانت كذلك تدور بين الغنم والغرم وتدور بين الربح والخسارة، فلا يجوز للإنسان أن يشترك فيها، لأنها حينئذ تكون من القمار. أما المعاملة الثالثة التي يعني ننبه عليها، بطائق الفيزا هذه، الاستثمار هذه، هذه في الأصل أنه لا بأس بها إذا كانت إعانة للإنسان ويرد لهم المبلغ الذي أخذه منهم. ولكن بعض الشركات هذه وبعض البطاقات يشترطون عليك شرطا، ننتبه لهذا الشرط. إذا أخذت أو اشتريت بمبلغ معين يقولون يجب عليك أن تسدد هذا المبلغ في فترة معينة. أخذت مثلا 7,000 أو 10,000 فإنك تسددها في خلال 3 أشهر وليس هناك فائدة. فإذا مضت 3 أشهر ولم تسدد هذا المبلغ أضفنا عليك الفائدة، فائدة كذا وكذا بالمئة. يعني الآن هنا في شرط في التزام بالربا، إن سددت المبلغ في فترة معينة ما في فائدة، ما في ربا، وإن تأخرت سددت المبلغ بالفائدة الربوية. بعض الناس يعني ماذا يقول؟ يقول أنا أخذ هذا المال ولكنني سوف أرده في الموعد المحدد حتى لا أقع في الربا. يقال ولو كان كذلك لا يجوز لك أن تشترك ولا يجوز لك أن تأخذ هذه البطاقة. لماذا؟ لأنك قد التزمت منذ البداية، التزمت بشرط باطل، التزمت بدفع الربا، كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه أفتى بتحريم هذه المعاملة بهذا الشرط، وعلل ذلك بماذا؟ علل ذلك بأن فيه أصلا فيه التزام بالربا من أول يوم. ولا يجوز للمسلم أن يلتزم بالشروط الباطلة. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا، اللهم وثبت أقدامنا، اللهم وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، والحمد لله رب العالمين.